أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في المسألة السادسة، وذكرنا فيها بعض المباحث، وكان مضمون المسألة أنه يستحيل توارد علل متعددة على معلول واحد، وذكر المصنف الدليل ونحن قررناه فيما سبق، وبينا وجه الاستحالة من خلال الدليل الذي ذكره تبعا لغيره من العلماء، وقلنا أنه قبل أن ننتقل إلى بيان المعلول أو المعلول النوعي، كنا نتحدث في المعلول الشخصي، وقلنا أنه يستحيل أن تتوارد عليه علتان مستقلتان تامتان، وبعد ذلك يتكلم على أنه المعلول النوعي ممكن ذلك. ولكن قبل الانتقال إلى المعلول النوعي، هناك حالتان ذكرتا في توارد العلل المتعددة على معلول واحد. الحالة الأولى وهي أنه تكون عندنا علتان أو أكثر من علتين بالنسبة إلى معلول واحد، وهذه العلل المتعددة ابتداء قبل صدور ذلك المعلول يمكن لكل واحد منها أن يصدر منها ذلك المعلول، ولكن فيما لو صدر من العلة أليف فإنه يمتنع صدوره من العلة باء، كما أنه في بادئ الأمر لو صدر من العلة باء فإنه يمتنع صدوره من العلة أليف. فعلل متعددة أو علتان يمكن أن يصدر منهما لنسميه المعلول جيم مثلا على سبيل، هذا المعلول جيم يمكن أن يصدر من العلة أليف ويمكن أن يصدر من العلة باء، ولكنه لو صدر من أليف امتنع صدوره عن باء، ولو صدر عن باء امتنع صدوره عن أليف، فيكون له علتان على نحو البدل ابتداء، على نحو البدل ابتداء. طبعا نحن ذكرنا فيما سبق في الشق الأول أنه عندنا علتان يجتمعان فيصدر منهما معلول واحد، وهناك قلنا تلك فيها استحالة، يعني كلتا العلتين موجودتين في آن واحد ويصدر منهما ذلك المعلول الذي فرضناه أنه اسمه جيم، يصدر منهما في آن واحد علتان يصدر منهما معلول واحد. أما في هذه الحالة عندنا علتان يمكن من هذه أو هذه يصدر المعلول جيم، ولكن إذا صدر من أحدهما يمتنع صدوره من العلة الأخرى. هذا بالنسبة إلى الحالة الأولى، وهي أنه يكون عندنا علتان يمكن أن يصدر منهما المعلول على نحو البدل ابتداء. وحالة أخرى وهي حالة التعاقب، يعني يمكن أن يكون عندنا علتان لمعلول واحد على نحو التعاقب مو على نحو البدل، على نحو التعاقب بمعنى أنه عندي علة أليف صدر منها المعلول جيم واستمر معها حتى أنها عدمت العلة أليف، فتأتي العلة باء وتكمل وجود ذلك المعلول جيم، فيبقى ذلك المعلول جيم ما دامت العلة باء موجودة. فهنا على نحو البدل، في أول وجود المعلول جيم كانت علته أليف، وفي القطعة الثانية من وجود جيم المعلول جيم كانت علته هي العلة باء. فهنا عندنا علتان تواردتا على معلول واحد شخصي ولكن على نحو البدل، أولا كانت العلة أليف ثم عدمت العلة أليف وجاءت العلة باء أكملت وجود المعلول الباقي، فهذه الحالة الثانية، وعندنا علتان لمعلول واحد ولكن على نحو البدل لا على نحو الابتداء. في هاتين العلت في هاتين الحالتين ذكر أو ذكر المشهور كما يذكر صاحب الشوارق، يقول المشهور قالوا بالجواز، ماكو مشكلة هنا، أنا ما عندي المحذور الذي كان في الحالة الأولى التي ذكرناها وذكرنا الدليل عليها كما ذكرها المصنف. هناك قال أنها لو صدر من أليف لوجب بأليف واستغنى عن باء، ولو صدر من باء لوجب بباء واستغنى عن أليف، فيكون بالنتيجة أنه يستغني عنهما كلاهما. هذا فيما الحالة الأولى التي ذكرناها. أما في هاتين الحالتين ما عندي هذا الشيء، ابتداءً إذا صدر من أليف امتنع صدوره من باء، أو إذا صدر من باء امتنع صدوره من أليف، يقولون جائز لا محذور فيه، ما عندي مشكلة فيه. والحالة الثانية أنه في بعد الأمر يصدر من أليف ويبقى معها برهة، ثم تعدم العلة أليف وتأتي العلة باء وتكمل الوجود للمعلول جيم. قالوا لا محذور في ذلك. فالمشهور قالوا في هاتين العلتين يجوز توارد العلل على معلول واحد، يعني التوارد على نحو الابتداء أو على نحو البدل، مو على نحو الاجتماع. في الحالة الأولى على نحو الاجتماع ممتنع، لكنه في على التوارد على نحو البدل من أول الأمر ماكو مشكلة، يقول المشهور ذلك. أو على نحو التعاقب، على نحو التعاقب أيضا هم التعاقب والبدل هم لا مشكلة في ذلك. هذا ما قاله المشهور ونقله عنهم اللاهيجي في شرحه وهو شوارق الإلهام على التجريد. طبعا المحقق الشريف فصل، المحقق الشريف الجرجاني فصل، قال أنه في الحالة الأولى نقبل ماكو مشكلة، وهو أنه يتواردان على معلول واحد من أول الأمر على نحو البدل ماكو مشكلة، لا يوجد عندي محذور. يرحمك الله، يرحمكم الله. فبالنسبة إلى الحالة الأولى جائزة، ولكن منع من الحالة الثانية شريف الجرجاني، الحالة الثانية منع منها، يقول لا يمكن أن يصدر المعلول جيم عن العلة أليف ثم تعدم العلة أليف وتأتي العلة باء وتكمل لي المعلول جيم على نحو تعاقب. ممكن بالأولى قد نسميه على نحو البدل، إذا صدر من أليف لا يصدر من باء، وإذا صدر من باء لا يصدر. هذه الثانية، الحالة الثانية على نحو التعاقب، يعني العلة الثانية تعقب العلة الأولى بعد وجودها. فالمحقق الشريف قال في هذه الحالة الثانية هذا غير ممكن، لأنه نحن نسأل أنه في حال أنها عدمت العلة الأولى وهي العلة أليف، هل المعلول يعدم ثم يوجد بالثانية، أو أنه يبقى وجوده مستمرا؟ أنتم بين هاتين الحالتين، إما أن تقولوا بأنه يعدم في حال عدم علته أليف ثم بعينه ونفسه يوجد بالعلة باء، يقولوا هذا فيه إعادة للمعدوم وهو محال، يعدم ثم يوجد، ها هذا فيه إعادة للمعدوم وعادة المعدوم محال. والحالة الثانية لا، أنه يبقى أنه العلة أليف عدمت وبقي المعلول جيم حتى جاءته العلة باء واستمرت معه، يقول هذا هو العلة باء حينما تأتي ماذا تفعل إذا كان وجوده موجودا؟ هذا تحصيل للحاصل. فإذن الحالة الثانية كما يقول الشريف الجرجاني، يقول الحالة الثانية غير مقبولة، الحالة الأولى نقبل بها، نقبل بأنه تتوارد علتان على معلول واحد ولكن في من بادئ الأمر على نحو البدل، على نحو البدل إذا أوجدته العلة أليف امتنع صدوره من باء، وإذا صدر من باء امتنع صدوره من أليف. لكن قبل أن يصدر من أي واحدة منهما يمكن أن يصدر منهما كلاهما. هذه الحالة الأولى يقال لا مشكلة في ذلك، هاتان بالنسبة إلى الحالتان. والتحقيق إذا أردنا أن نذكر ذا أنه التحقيق في المسألة أنه في الحالة الأولى في الحالة الثانية، نقول في كل الحالات هو غير ممكن هذا الكلام أصلا، يعني أنه في الواقع يغفل عن حقيقة المعلول وحقيقة العلة، أنه المعلول هو هسه إذا أردنا أن نعبر بتعبيرات متأخرة عن المصنف وعن كلام القدماء، فأن المعلول هو إشراقة من إشراقات العلة، بمعنى أنه إذا أردنا أن نعبر تجل، أو إذا أردنا أن نعبر بأنه وجود منتزع من العلة، في ارتباط، يعني هذا الارتباط أن من مشخصات المعلول أن تكون علته أليف. أما إذا صدر المعلول من العلة باء فهذا المعلول ليس هو ذاك، ولا يمكن أن يكون هو ذاك، لأنه هذا زيد مثلا، إذا أردنا أن نمثل مثال للتقريب وألا هذا ليس هو المراد من العلة والمعلول، زيد ابن عمرو لا يمكن ويستحيل أن يكون زيد ليس ابن عمرو وإنما يكون ابن خالد مثلا على سبيل المثال، هذا مستحيل، لأنه من مشخصاته أن يكون هو ابن عمرو، ويستحيل أن لا يكون ذلك. فإذا صدر زيد من خالد فزيد آخر وليس زيدا بنفسه. فإذن الكلام عن تعدد العلل على المعلول الواحد بالواقع يعني علل متعددة مستقلة، مو أنها مركبة أو بعضها جزء البعض الآخر، فهذا غير ممكن ومستحيل، لأنه هناك هذا الارتباط الوثيق ما بين العلة والمعلول، وإن من مشخصات المعلول هو كونه موجود من العلة الفلانية، من العلة أليفة ومن العلة باء. فإذا أردنا أن نسلب منه، ولا كيف نتصور بالواقع، لا أعلم أنا كيف أتصور، يعني أن المعلول نتصوره أو يتصوره من يقولون بهذا الكلام بأنها في هاتين الحالتين أنه جائز، يتصور المعلول بأنه أمر خارجي، ها مثلا على سبيل المثال مسبحة موجودة في جيبي، تارة أنا أستخرجها من جيبي وأخرى بنفس هذه المسبحة أنت تستخرجها من جيبك وتخرجها إلى الخارج، الأمر ليس كذلك، المعلول ليس له وجود محصل بعيدا عن علته، لا يمكن أن يكون له وجود محصل بعيدا عن علته، وإلا من مشخصات المعلول أن يكون صادر من العلة أليف أو من العلة باء. فلذلك يستحيل المعلول الواحد الشخصي أن تتوارد عليه علل متعددة. هذا بالنسبة إلى الجزء الأول من هذه المسألة، وهي المسألة السادسة. أما بالنسبة إلى المعلول النوعي، المعلول النوعي يمكن أن يصدر من علل متعددة مستقلة أو لا يمكن ذلك. بادئ الأمر نستذكر مطلب مر علينا فيما سبق، وبينا الفرق بين الواحد في بحث الوحدة، ذكرنا هناك الفرق ما بين الواحد النوعي والواحد بالنوع. الواحد النوعي يعني عندي شيء يتصف بالوحدة على نحو الحقيقة لا على نحو المجاز، الإنسان وهو الحيوان الناطق بما أنه نوع فأقول أنه نوع واحد، نوع واحد فتحمل الوحدة عليه ويتصف بها على نحو الحقيقة، حقيقة هذا نوع واحد ليس أكثر من نوع، ليس أنه كمثلا على سبيل المثال الإنسان والفرس مثلا أو الإنسان والشجر، يكون نوعان مثلا على سبيل المثال، لكن حينما نقول الإنسان نوع واحد فهذا يعني أنا أصف. طبعا النوع لا يوجد في الخارج وإنما يوجد في الذهن، لأن النوعية من المعقولات المنطقية وليست من المعقولات الأولية ولا الفلسفية. فلذلك الإنسان وهو الحيوان الناطق في الذهن شيء واحد متشخص في 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 الذهن، هذا يمكن أن يتصف بماذا؟ بالوحدة حقيقة. هذا النوع الواحد لا يمكن أن تتوارد عليه على المتعددة، يعني الواحد النوعي لا يمكن أن تتوارد عليه على المتعددة. لماذا؟ لأنه هو بالواقع هو واحد بالشخص. النوع في الذهن هو واحد بالشخص، يعني إذا أردنا أن نعبر بتعبيرات أخرى نقول أنه واحد نوعي بالحمل الأولي ولكنه واحد شخصي بالحمل الشائع، يعني حسب وجوده المتحقق في الذهن فهو وجود متشخص في الذهن واحد. هذا إذا تواردت عليه علل متعددة يلزم أن يأتي الكلام السابق الذي تحدثناه في الجزء الأول من هذه المسألة، وهو توارد علل متعددة مستقلة على معلول واحد شخصي. فالمعلول النوعي إذا كان المراد من النوع، لأن بعض الأحيان تكون هناك مسامحة بالتعبير بين الواحد بالنوع والواحد النوعي، الواحد النوعي هو واحد على نحو الحقيقة، الإنسان نوع واحد، هذا نوع واحد لابد أن تكون علته واحدة. ولكن حينما يقولون بأن الواحد النوعي المراد منه ماذا؟ الواحد بالنوع حقيقة. يعني ماذا الواحد بالنوع؟ الواحد بالنوع هو ليس واحد حقيقة وإنما هو متكثر حقيقة، وحينما تحمل عليه الوحدة تحمل عليه على نحو المجاز لا على نحو الحقيقة. كيف؟ المثال أنا عندي زيد وعمر وبكر أشخاص للإنسان جميعهم تحمل عليهم الإنسانية، زيدون إنسان، بكرون إنسان، عمرون إنسان، فهؤلاء الأشخاص الثلاثة الأفراد للنوع الإنساني الواحد يمكن أن أعبر عنهم بأن هؤلاء الثلاثة هم واحد بالنوع، واحد بالنوع. لماذا؟ لأن نوعهم واحد. فالوحدة أولا وبالذات للنوع، وثانيا وبالعرض للأفراد. فالأفراد حينما تتصف بالوحدة تتصف بالوحدة على نحو المجاز، لأن وصف الوحدة ليس لها مباشرة وإنما وصف الوحدة للنوع، والوحد والنوع متحد بالأفراد، فالأفراد ماذا؟ تتصف بالوحدة. هذا يسمونه الواحد بالنوع، يعني الأفراد الإنسان المتعددة هي واحد بالنوع. هنا الكلام نقول نعم يمكن أن تكون عندنا علل متعددة مستقلة على معلول واحد بالنوع، هو بالنتيجة متكثر بالحقيقة متكثر. يعني إذا أردنا أن نضرب مثال آخر غير مثال الإنسان، الحرارة نوع تحتها أفراد متعددة ولكنها هي ماذا؟ هي نوع واحد. الحرارة قد تصدر من النار فيكون فيها فرد من النار، طبعا حتى حينما تصدر من النار تتعدد أفراد الحرارة بتعدد النيران. إذا كان عندي 10 نيران فعندي 10 أفراد من الحرارة، زين؟ كما أن الحرارة تصدر من النار يمكن أن تصدر من الكهرباء، فإذن هناك أفراد أخرى من الحرارة طبعا كلها تدخل ضمن ماذا؟ ضمن نوع الحرارة، ولكن عللها تكون متعددة بالواقع، متعددة شخصا، متعددة نوعا، نار، كهرباء، حركة، كل هذه تولد حرارة، شمس، كل هذه تولد حرارة. فهذه عندي علل متعددة يمكن أن تصدر عنها أفراد متعددة للحرارة. حرارة رقم 1، حرارة رقم 2، حرارة رقم 3، حرارة رقم 4، حرارة رقم 5. فأنا صدر عندي نوع الحرارة، لكن هذا نوع الحرارة تحته أفراد متعددة. فهنا يقال نعم المعلول الواحد بالنوع يمكن أن تتوارد عليه علل متعددة. لماذا؟ لأنه أفراده متعددة. فكل علة من العلل يصدر منها فرد من أفراد الحرارة. لا مشكلة فيه، لا يوجد مشكلة، أي مشكلة في كل الحالات الثلاثة التي ذكرناها، لا مشكلة أنه علة المعلول، علة الحرارة أليف، فهي العلة أليف، علة الحرارة باء هي العلة باء، وهكذا، ولا مشكلة في ذلك. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى هذه المسألة السادسة. نقرأ عبارة المصنف. قال السادسة بمعنى المسألة السادسة: المعلول الشخصي، يعني المعلول الشخصي في قبال المعلول النوعي الذي يذكره بعد ذلك. يقول: المعلول الشخصي لا تجتمع عليه علتان تامتان، وإلا لاستغنى بكل واحد عن كل واحدة، لاستغنى بكل واحدة عن كل واحدة. يعني يستغني المعلول جيم بالعلة أليف عن العلة باء، ويستغني بالعلة باء عن العلة أليف، فيستغني بكل واحدة منهما عن كل واحدة منهما. والنتيجة ماذا؟ والنتيجة يكون مستغني وقد فرضناه محتاجا، وهذا خلف. قال: وإلا لاستغنى بكل واحدة عن كل واحدة، فيكون مستغنيا ومحتاجا عنهما وإليهما معا وهو محال. طبعا وجه المحالية هنا ما بين، بين بالبيان، وبيان ذلك يعني كأنه الآن تحدث بكلام مجمل، الآن يريد أن يبين ذلك الإجمال في الكلام الذي بينه. قال: وبيان ذلك أن إذا فرضنا تحقق الأولى، يعني العلة الأولى مثلا، وجب صدور المعلول عن العلة الأولى، فيستغني بها عن الثانية. وكذا نقول في الثانية عند تحققها، يعني يجب صدوره عن الثانية، فيكون مستغنيا عن العلة التامة ومحتاجا إليها. هذا خلف، يعني بيّن أنه المحال هناك بسبب ماذا؟ بسبب الخلف. لكنه قد نحن بينا فيما سبق أنه المحال يلزم من باب اجتماع النقيضين لا من باب الخلف، لأنه محالية الخلف هناك في المنطق بقياس الخلف، ما هو وجه محاليته؟ قالوا أنه يلزم منه ارتفاع النقيضين، لأنه نحن نريد أن نثبت المطلوب من خلال بطلان نقيضة، هذا في الخلف هكذا. فإذا بطل النقيض لابد أن يصح ماذا؟ نقيضه. وإلا لو لم يصح حتى نقيضه يلزم أن يرتفعان معا. هذا بالنسبة إلى وجه الخلف. أما هنا أنه محتاجا وليس بمحتاجا، ما عندي خلف هنا، أنا أروح بالمباشر بالمباشرة الخلف أنا أذهب لإثبات المطلوب من ماذا؟ من النقيض، يعني أتيه من الخلف كما يقال. أما هنا أنا لا أتي للمطلوب من الخلف، أذهب له مباشرة. لو كان المعلول تتوارد عليه علل متعددة يلزم أن يكون محتاجاً وليس محتاجاً، جمع للنقيضين وهو محال، وهو محالون. فإذن المحالية طبعا، وهذا ذكر ذلك على ما تذكر أنه نحن نقلنا أنه كلام الفخر رازي بيّن به أنه يلزم اجتماع النقيضين في دليل الذي ذكره الفخر رازي في إحدى عبارته، لأن نحن ذكرنا للرازي عبارتين، عبارة من المباحث المشرقية وعبارة من المحصل. ففي إحدى عبارتيه عبر وجه المحالية على أنه من ما بسبب ماذا؟ بسبب اجتماع النقيضين. فهنا المصنف في البداية عبر عنه بأنه محال، وبعد ذلك في البيان بيّن أن وجه المحالية هو ماذا؟ لزوم الخلف. قال وأما النوعي، يعني بالنسبة إلى المعلول النوعي، يقول فيجوز ذلك، يعني يجوز أن تتوارد عليه علل متعددة على المعلول النوعي، المعلول الواحد النوعي. ولكن هل هو واحد حقيقة؟ طبعا هو معلول النوعي الواحد بالنوع، نحن قلنا بأنه أصعد عبارة حتى تكون صحيحة لابد أن يكون واحد بالنوع مو الواحد النوعي، لأن الواحد النوعي وهو الإنسان، الواحد النوعي هو واحد حقيقة ولا يمكن أن تتوارد عليه علل متعددة. قال كالحرارة الصادرة عن علل مختلفة. هذه العلل مختلفة، قد تكون علل مثلا من قبيل أنه نيران متعددة فتصدر منها حرارات متعددة، وقد تكون لا مو نيران، عندي علل متعددة يعني تختلف علل نوعية، يعني عندي كهرباء وعندي نار وعندي حركة وعندي شمس، هذه علل متعددة يمكن أن تصدر منها حرارة متعددة، فصدرت من كل هذه العلل حرارة، لكن هذه الحرارة بحسب النوع هي واحدة، لكن أما بحسب الفرد فهي متعددة وليست بواحدة. هذا بالنسبة إلى المسألة السادسة. أما بالنسبة إلى المسألة السابعة، ففي هذه المسألة السابعة، طبعا قبل المسألة السابعة هناك يمكن أمر أخفلناه نستدركه بالنسبة إلى المسألة السادسة، وهو أنه في نحن ذكرنا أن بالنسبة للمعتزلة قبلوا أو بعضهم قبل بأنه هناك يمكن أن تتوارد علل متعددة على معلول واحد كما بينا ذلك، وقلنا بأنه هذا الذي قال بذلك بينه صاحب شرح المقاصد التزاني، وذكره أنه أبو الحسين البصري، قال بأنه يجوز يمكن أن تصدر معلولات متعددة، عفوا معلول واحد من علل متعددة. دليلهم في ذلك، الدليل طبعا يذكره الآمدي في أبكار الأفكار، ذكر الدليل هناك، ومن جاء بعده كذلك نقل الدليل، ومنهم صاحب المقاصد يعني التفتزاني أيضا ذكر الدليل. الدليل ما هو؟ يقول أنا لنفرض أنه أنا عندي جوهر فرد، معلوم أن جوهر الفرد بأنه هذا آخر جزء يمكن أن يتجزأ له الجسم، والجوهر الفرد هو الجزء الذي يتبلغ إليه القسمة ولا يمكن تقسيمه، هذا هو الجوهر الفرد. هسه لماذا يفرضه جوهر فرد؟ لأنه لا يصح الاستدلال إذا لم يكن جوهرا فردا، لأنه لو كان يمكن أن يتجزأ لكان يمكن أن تكون كل واحدة من العلتين تؤثر في جزء منه، لكن إذا كان لا يتجزأ فلا يمكن أن نبين بأنه العلة أليف أثرت في هذا الجزء والعلة باء أثرت في الجزء الآخر، هو جوهر فرد ليس فيه أجزاء، فلذلك يفرض ماذا؟ يفرض الجوهر فرد. يقول جوهر فرد التصق بيد زيد وعمر، يعني أنه بين يدي شخصين أحدهما يدفعه والآخر يجذبه، فهذا الجوهر الفرد هنا حصل لهذا الجزء حركتان أو حركة واحدة. هل حصل له حركتان أو حركة واحدة؟ يقول أنه لا يمكن أن تحصل له حركتان، في حال الدفع والجذب لا تكون له حركتان لأنه يلزم منه اجتماع المثلين. لو كان هناك حركة من زيد وحركة للجوهر الفرد لعمر يلزم أن تكون هذه الحركة الأولى هي مثل الحركة الثانية بالضبط ابتداء انتهاء، كلها يجتمع المثلان فيها وهذا محال ولا يمكن أن تجتمع المثلان كما ذكرنا فيما سبق. وإذا كانت لا حركة واحدة وليس حركتان، إما أن لا تكون مستندة لأي واحد منهما، لا لحركة يد زيد ولا لحركة يد عمرو، وهذا يلزم منه وجود المعلول بلا علة، هذا الشق باطل. أو أن هذه الحركة تستند إلى أحدهما دون الآخر ويلزم منه الترجيح بلا مرجح. إذا استندت الحركة لأليف ولم تستند إلى أبا أخو، لماذا لا تستند يعني إلى زيد، لماذا لا تستند إلى عمرو ولا تستند إلى زيد؟ إذا كانت الحركة إما أن لا تستند إلى أي واحد منهما أو تستند إلى أحدهما، والأول باطل لأنه يلزم منه وجود المعلول بلا علة والثاني يلزم الترجح بلا مرجح، لماذا الحركة تستند إلى زيد ولا تستند إلى عمرو؟ لتستند إلى زيد ولا تستند إلى عمرو، هذا يلزم إذا كانت تستند لأحدهما أيضا هذا الشق باطل. فإذن الشق الثالث هو الذي يصح، وهو ماذا؟ أنه تستند إلى كليهما. وإذا استندت إلى كليهما يعني ماذا؟ يعني يمكن أن تكون عندي علتان مستقلتان وهو زيد وعمر، ها؟ أثرا في معلول واحد وهو حركة من؟ حركة هذا، حركة ماذا؟ حركة الجوهر الفرد، حركة واحدة تصدر منه. هكذا قرره الآمودي، طبعا هو الآمودي لا يقبله لأنه يقول نحن لا نقول بأنه حركة الجوهر الفرد لها علة زيد وعمر، الله حركها بعد معتزلي، عفوا أشعري ولا شاعر عندهم، ماك واحد يؤثر إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا جواب، هذا جواب مبنائي وليس جواب بنائي، جواب مبنائي. أقول نعم مبناك أنه عندك لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن أنا أجبت على نحو على أساس مبنائي. إذا كان هناك خلل لابد أن تبينه على أساس المبنى لي لا على مبناك، وأن لا يكون تسليما بالقول وفق مبنائي. واضح؟ ولكن أجاب عن هذا الدليل الذي ذكره الآمودي، أجاب عنه الجرجاني بأنه يستند إلى كليهما نعم، ولكن ليس على نحو كل واحد منهما على الاستقلال، وإنما كلاهما جزء العلة، كلاهما جزء العلة. فحركة يد زيد وحركة يد عمرو إذن فردت كل واحدة منهما نعم كانت علة مستقلة، لكن إذا اجتمعا أصبحت علة واحدة مركبة من حركة يد زيد وحركة يد عمرو. هكذا أجاب الشريف الجرجاني عن هذا الدليل على كلام ما ذكره الآمودي عن المعتزلة وعن أبو الحسين بصري. فحتى يكمل البحث، لأنه نحن قلنا أنه في هذه الدعوة في المسألة السادسة أنه يمكن أن تجتمع علل متعددة على معلول واحد شخصي، قلنا أن هناك من قال نعم يجوز أن تجتمع، وهم بعض المعتزلة وهذا البعض أبو حسين البصري، وهناك من منع وسائر المتكلمين منعوا من ذلك، ونحن بينا الدليل وذكرنا الحالتين الأخريتين اللتان تلحقان بالحالة الأولى المستحيلة، وقلنا المشهور يقول بجوازهما، وهناك تفصيل من الجرجاني، ونحن قلنا لا يوجد تفصيل كله غير مقبول. ثم رجعنا إلى القول الأول من قال بالجواز، بينا وجه الدليل عنه وبينا بطلان هذا الدليل. هذا بالنسبة إلى المسألة السادسة. أما بالنسبة إلى المسألة السابعة، فالمسألة السابعة هي بطلان الدور والتسلسل. طبعا في هذه المسألة يوجد عندنا عدة مباحث. طبعا في بادئ الأمر الكلام يعني عن أهمية هذه المسألة، هذه المسألة التي تتحدث عن الدور وعن التسلسل. نحن مر علينا فيما سبق في المباحث السابقة بعض المطالب حتى تتم تعتمد على ماذا؟ تعتمد على بطلان الدور واستحالة التسلسل. فكانت استدلالاتنا على مسائل مرت وسبقت وسوف تأتي إن شاء الله تعالى، أنه بما أنه اللازم هذا يلزم منه الدور فهو محال، يلزم منه التسلسل كذلك محال. فكثير من المسائل الكلامية، كثير من المسائل الفلسفية يتوقف إثباتها على صحة ماذا؟ على بطلان الدور والتسلسل واستحالتهما. بل أنه نحن في مسألة إثبات الصانع في كثير من الأدلة، إلا القلة من الأدلة في ذلك، أنه لا يتم لنا دليل ما لم نثبت استحالة الدور واستحالة التسلسل. فهي بالواقع هذه المسألة مسألة في غاية الأهمية ولا يمكن إخفالها. هذا بالنسبة إلى أهمية المسألة. نأتي في بادئ الأمر نتحدث عن الدور، ونعم نذكر بعض التعريفات بالنسبة للدور، أنه ذكرت تعريفات متعددة للدور، وهذه التعريفات تقريبا هي ما بين أن تبين أنه من خلال التوقف، من خلال الاحتياج، من خلال التقدم، هذه كلها تعريف تأخذ هذه المسائل يعني في الدور، يعني تأخذ التقدم، تأخذ الاحتياج، تأخذ التوقف، هذه هي التي يستند إليها تقريبا في تعريف الدور. وأنا أذكر بعض التعريفات وملحوظ فيها يعني التقدم التاريخي، يعني حينما هذه التعريف، يعني التعريف الأول أذكره عن الشيخ المفيد رحمة الله عليه، وهو متقدم على ابن سينا. الشيخ المفيد عرف الدور، قال: حد الدور توقف كل واحد من الشيئين على صاحبه فيما هو موقوف عليه، إما بمرتبة أو مراتب عليه، إما بمرتبة أو مراتب. يعني أنه هذه التعريف طبعا جميعها تشمل الدور الصريح والدور المضمر. هذا ذكره في النكت الاعتقادية الشيخ المفيد، النكت الاعتقادية صفحة 20. وبالنسبة إلى الشيخ الرئيس ابن سينا في المبدأ والمعاد ذكر، قال: إن وضع عدد متناهي من ممكنات الوجود. بعضها علة لبعض في الدور فهو أيضا محال. لبعض في الدور فهو أيضا محال. يعني يريد أن يقول بعد هذه عبارات ابن سينا، يريد أن يقول أنه أنا عندي عدد متناهي، كم يكون من الاثنين وانت صاعد، اثنين، مئة، مئتين، ألف، ألفين، عشرة آلاف، المو متناهي. يقول إن وضع عدد متناهي من ممكنات الوجود، هذه تكون على نحو الدائرة المغلقة، بعضها علة للبعض.
تسلسل؟
لا ما يدور هذا، ما عندي تسلسل يذهب لا نهاية. أنا عندي عدد متناهي، وليش يريد يحصر في قبال التسلسل؟ يقول قال أن وضع عدد متناه من ممكنات الوجود، هذا حتى لا يريد أن يجعله في قبال التسلسل، أن في قبال التسلسل عدد غير متناهي من ممكنات الوجود، بعضها علة للبعض الآخر. في الدور يريد لا، يقول عدد متناه من ممكنات الوجود بعضها علة للبعض، هذا هو دور محال. يعني هذه تدور، هذا يلزم منه طبعا يفصل في العبارة، احنا نقرأ العبارة حتى كيف يريد أن يبين. يقول ويبين أن كل واحد منها يكون علة لوجود نفسه ومعلولا لوجود نفسه، علة لوجود نفسه ومعلول لوجود نفسه، وحاصل الوجود عن شيء إنما يحصل بعد حصوله بالذات، وما توقف وجوده على وجود ما لا يوجد إلا بعد وجوده البعدية الذاتية فهو محال الوجود. هذا في المبدأ أول معاد في صفحة 23. زين، الفخر الرازي أيضا سريعا يعني نذكر، الفخر الرازي قال الدور هو أن يحتاج، فأنا قلت بأنه إما نأخذ التقدم، إما نأخذ التوقف، إما نأخذ ماذا؟ الاحتياج. قال الدور هو أن يحتاج الأول، الفخر الرازي.
تعرف الشيخ أنه في توقف، وابن سينا تقدم.
نعم، هذا هنا احتياج، أن يحتاج الأول إلى الثاني والثاني إلى الأول، إما بواسطة أو بغير واسطة.
هذا ما يكون تعريف بالقاية، يعني قاية الدور يكون يتشي.
لا هو يريد يبين بأنه الأول يحتاج إلى الثاني والثاني يحتاج إلى الأول، من حيث أن الأول يحتاج إليه، مو من غير حيث، حتى ما يكون دور، لأنه نحن على ما أتذكر في مبحث مبحث المادة والصورة مو ذكرنا على نحو الإجمال أو تفصيلا، مر علينا هنا قلنا أن المادة تحتاج إلى الصورة، متوقف على الصورة، والصورة متوقفة على المادة، ولكن على نحو غير دائري. يعني المادة تحتاج في أمر إلى الصورة، والصورة تحتاج إلى المادة.
أقول بأن هذا
هنا في الدور لا من نفس الحيث، من نفس الحيث، أليف يحتاج إلى باء من حيث أن باء يحتاج إلى أليف، من نفس الحيث. هذه الحيثية جدا مهمة، لأن هذا يلزم التوقف، من نفس الحيث هذا يلزم التوقف، وهذا التوقف يلزم منه تقدم الشيء على نفسه. هذا بالنسبة، قال هذا ذكره في المباحث المشرقية في الجزء الأول صفحة 469. هو عرفه الطوسي، هم عرفه في قواعد العقائد، هو أن يكون المعلول علة لعلته، أن يكون المعلول علة لعلته بواسطة أو بغير واسطة. إذ المتأخر من حيث هو متأخر متقدم على متقدمه من تلك الحيثية. متقدم على متقدمه من تلك الحيثية. هذه في صفحة 25. هذا في قواعد العقائد. في ترخيص المحصل هناك ذكر تعريف آخر بالنسبة للشيخ الطوسي، قال إذا كان المحتاج إليه محتاجا إلى المحتاج فيما يحتاج فيه إليه، هذا هنا يأخذ الحاجة. وهكذا هناك عدة تعريفات أخرى، تعريف للأيجي وتعريف للجرجاني وتعريف للقطب الرازي وتعريف للمصنف في كتاب آخر، هناك تعريفات متعددة لا داعي إلى ذكر هذه بقية التعريفات. أما بالنسبة تعريف المصنف ذكر المصنف في 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 كتاب آخر، في كتاب الاعتماد، المصنف ذكر في كتاب الاعتماد بأنه عبارة عن توقف كل شيء من الشيئين على الآخر فيما توقف عليه فيه. هذا الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد الجزء الأول صفحة 52، هذا المصنف ذكر التعريف هناك. وكل هذه التعاريف تتحدث عن الدور المصرح والدور المضمر، لا فرق بين الدور المصرح والدور المضمر. أما بالنسبة إلى بطلان الدور، هذا المبحث الثاني، بطلان الدور هل هو نظري أو ضروري، يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.